إذا رأى من عادل كبيرة لا يجوز الصلاة خلفه إلا إذا رأى الصغيرة يجوز الصلاة خلفه، يعني لأن هناك صغائر وهناك كبائر. إذا رأى كبيرة لا يجوز الصلاة خلفه، وإذا رأى صغيرة يجوز. ولا يخفى على الأخوة أن جملة من المعاصي هي ذات مراتب، يعني افترض مثلا كذب لا سمح الله، بعض مراتب الكذب صغيرة، بعض مراتب الكذب كذب، أو كثير من مراتب الكذب كبيرة. ليس كل معصية من عنوان واحد هي ذات مرتبة واحدة، نوع واحد، قسم واحد، لا أقسام قد تكون. نعم، هنا مجرد شبيه مثلا الآن الجفاء مع الرحم مع الوالدين، بعض مراتب وإن كان هناك من يذهب إلى أن كل مراتب كبيرة، لكن بعض مراتب صغيرة، جملة كثيرة من مراتب كبيرة. على كل معصية ذات العنوان واحد أيضا هي تكون على مراتب. فاليزدي قال إذا رأى الكبيرة لا يصح، أما إذا رأى الصغيرة مع اجتناب الكبيرة فهي معفو عنها مع عدم الإصرار. إذا رأى من عادل كبيرة لا يجوز الصلاة خلفه إلا أن يتوب مع فرض بقاء الملكة فيه، طبعا لأنه بناء على أن العدالة هي الملكة. وإلا توبة من دون ملكة، توبة باللسان، توبة بالندم، توبة حتى بالروح والقلب ندم، لكن ملكة ليست لديه، فهذا سوف تتنازعه نزعتان، نزعة الخير ونزعة الشر، فما يمكن وصفه بالعدالة. العدالة أن تكون في ملكة بناء على الملكة كما هو الصحيح. فيخرج عن العدالة بالمعصية ويعود إليها بمجرد التوبة. مجرد التوبة طبعا تصمود التوبة هي لسان، والتوبة هي فقط ندم بعد نفسان، بل استقواء الإرادة مرة أخرى بالمضي على الاستقامة، لأن هي مصارعة بين الإنسان ونفسه أو بين الإنسان والشيطان. فبعد ما حصل لصرعات أو أسقط على الأرض لابد أن ينهض ويستعيد قواه. هي مصارعة لنا حقيقة، مصارعة. إيه التوبة؟ هل التوبة مجرد ندم؟ طبعا في بحث، بحث التوبة، حقيقة التوبة، التوبة لسانية، توبة خواطر وعواطف وبعض الحالات القلبية التوبة، أو أن التوبة هي أوبة رجوعه إلى المقام الذي كان فيه من قوة الإرادة على الاستقامة، هذه التوبة. المسألة الخامسة، إذا رأى الإمام يصلي ولم يعلم أنها من اليومية أو من النوافل لا يصح الاقتداء به،
طبعا ثبت العاش كم منقص اذا يجيها بنافله او فرد شلون يجي يستحق حي الله ما يصير لان موضوع الاهتمام ومشروعيته في الصلاه الفريضه اذا هو متردد بين الفريضه والنافله كيف له ان يعقد النيه المأموم وليس هناك الدين محرز نعم والنافله حرام من جماعه النافله ماذا يصنع به واحتمال الحرم موجود اي فاذا ممكن يعقل النية ثم كيف يتبع اثار الجماعة ثم تنعقل اذا راى الامام يصلي ولم يعلم انها من اليومية او من النوافل لا يصح الاقتداء به وكذا اذا احتمل انها من الفرائض التي لا يصح اقتداء اليومية بها من الفرائض التي لا يصح مثل ما قيل في صلاة الطواف صلاة الطواف لا يصح الاقتداء بها او لا صلاة عيد هو صلاة عيد او صلاة آيات هو يريد صلاة الفرائض يومية فريضة شلون يقتدي ابو اليومية يصلي بابو الآيات وما يصير تغاير نوعه أو هو اللي يصلي آيات المأموم والإمام جاي يصلي قد يكون جاي يصلي يوميا فكيف يقتدي أبو الآيات اليوم باليومية اتحاد نوع الفريضة لابد منه وشاف ماشي يقتدي وإن علم أنها من اليومية لكن لم يدري أنها أية صلاة من الخمس هي ظهر عصر قضاء أداء مغرب عشاء إذا علم أنها يومية مطلقا يسوغ الاقتداء أو أنها أداء أو قضاء أو أنها قصر أو تمام لا بأس بالاقتداء ولا يجب إحراز ذلك قبل الدخول نوع اليومية اللي هو يصليها مو ضروري لأن مطلق اليومية يصح أن ترتبط بيومية أخرى بين صلاة المأموم والإمام كما لا يجب ولا يجب إحراز ذلك قبل الدخول كما لا يجب إحراز أنه في أي ركعة كما مر المسألة انتهينا المسألة بعد السادسة القدر المتيقن من اغتفار زيادة الركوع للمتابعة سهوا المأموم قد يأتي قبل الإمام بالركوع ويظهر لم يركع فلا بد يرفع رأسه ثم يركع مع الإمام أو لا هو كان في الركوع مع الإمام رفع رأسه قبل الإمام فوجده هاي ركوع بقوة يريد رفع الركوع زيادة الركوع من المأموم سهوا لمقتضى المتابعة فيقول الشيخ الجزي أن الركوع زيادته سهوا لتحقيق المتابعة بين المأموم والإمام هذه الزيادة السهوية مغتفرة إذا كان ركن في كل ركعة أما إذا في ركعة واحدة حصل له زيادة ثلاث ركوعات هذا مستعجل واجب سجع ركع قبل الإمام أوصف الإمام ما ركع أدرجه ركع مع الإمام لما ركع الإمام رفع رأسه قبل الإمام أوصف ما ركع أدرجه بعد ما رجع شاف بل الإمام بعد سيقوم فقام هذا بتعويض رجع فصلت ركوعا ثلاث ركوعات او ركوعين في ركعه واحده يقول هاي نفس البعض اعطيناك مجال تزيد ركوع واحد اما تزيد ركوعين مع الركوع الاصلي
ماشي
ثلاث ركوعات او اربع ركوعات ماشي او في السجدتين تزيد سجدتين يلا كل سجده تزيد فيها سجده اي تمشي سوريوز يعني كلام حتى ما عشني هاي مغفورة اما في السجدتين تزيد اربع سجدات سهوا لا هذا على غير مغفورة زيد لما زال شو يسوي إذا ما إذا لأنه إذا أراد أن يتابع الإمام سيزيد ماذا؟ أكثر من ركن في الركعة الواحدة ركن من نوع واحد يريد أن يزيد أكثر هذا مو ينصر مقدار الأدلة الدالة حسب دراسة يزيد زيادة ركن واحد في الركعة الواحدة ففي ركعتين يزيد ركوعين ما يخالف في الأربع ركعات يزيد أربع ركوعات هم ما يخالف يمشي أما في الركعة الواحدة يزيد ركوعين غير الأصلي لا هذا يمشي أو يزيد السجدات أربع سجدات في الركعة الواحدة لا سجدتين زيادة مع سجدتين أصليتين أربع أصير ما في معنى أما أربع زيادة مع اثنين أصلي شو ستة لا هذا ما في ماشي أقرأ العبارة القدر المتيقن من اغتفار زيادة الركوع للمتابعة سهوان زيادة مرة واحدة في كل ركعة وأما إذا زاد في ركعة واحدة أي من مرة كان رفع رأسه قبل الإمام سهوا لإعادة الصلاة كان رفع رأسه قبل الإمام سهوا ثم على المتابعة ثم رفع أيضا سهوا ثم عاد فيشكر الاغتفار صفة ركوع فلا يوجد احتياج سهوا لإعادة الصلاة إذا سوى اثنين مع الأصلي يعيد الصلاة فلا يترك الاحتياط حينئذ لإعادة الصلاة بعد الكون وكذا في زيادة السجدة القدر المتيقن اغتفار زيادة سجدتين في ركعة أما ثلاث سجدات أو أربع سجدات مع ركعتين أصليتين فلا يصوم وأما إذا زاد أربع فمشكل الدليل على ذلك ما هو لابد نلاحظ الأدلة الواردة لاغتفار زيادة منطوقها نطاقها ماذا كي يتعين أن المقدار المغتفر من الزيادة فيها ماذا نعم الروايات الواردة في أبواب صلاة الجماعة في الباب 48 النكتة هي في الحقيقة الروايات الواردة هي في باب 48 إذا لاحظنا الروايات أكو هناك لست لطيفة في الاستظهار ذكرها كثير من الأصحاب وإن لم يرتضيها في الخوي أصلا ما وضحها في كل شكل يتبناها، لكنها صحيحة. ما هي؟ أليس الاغتفار، ندقق في النقطة، أليس الاغتفار في زيادة الركن، الاغتفار في زيادة الركن تارة زيادة على الأصل لا مانع، وتارة الزيادة زيادة على التبعي، على الركن التبعي، وليس لمتابعة أو قل زيادة على التبعي. ما في إشكال. كيف تنشر على التبعي وتكون على الأصل؟ يعني الآن نضرب مثال، لو كان هو في ركوع مع الإمام والإمام وهو رفع رأسه قبل الإمام، هي زيادة على ماذا؟ ثاني رفع ثاني، زيادة على الأصل، هل يسمونه زيادة على الأصل؟ زيادة على الأصل هذا فيما زيادة بعد الركوع الأصلي، رفع رأسه من الركوع ثم ركع مرة ثانية، هي زيادة على الأصل. كذلك لو ركع قبل الإمام، ركع قبل الإمام ورأى أن الإمام لم يركع، يرفع رأسه ثم يركع مع ركوع الإمام، زاد وما زاد؟ زاد ومنصوص عليه. هذا زيادة على الأصل أو زيادة على التبعي؟ هذا أيضا زيادة على الأصل. من هو الأصلي؟ الأصلي من هو الأصلي؟ الأصلي هو الركوع الأول الذي أتى به المأموم من الشيء من دون إمام، على ركوع يحسب ركوع، زيادة يكون زيادة على الأصل. إذا صار واضح أن زيادة على الأصل في كلا الصورتين زيادة على الأصل. هذا هو مورد الرواية، له زيادة على الأصل كما قرر ذلك كثير من العلماء أو المشهور. هنا مورد العفو. أما إذا كانت الزيادة على التبعي، يعني كرام الركوع زيادة على التبع مو زيادة على الأصلي، أصلا مو مورد الرواية، مو مورد، ليس مورد الرواية ولا الرواية تؤمر بالمتابعة. كيف نبين؟ مثلا الآن هو لما كان راكع مع الإمام رفع رأسه قبل الإمام، ورأى الإمام يقول فزاد الركوع من متابعة، هذا الركوع الثاني الآن زيادة على ماذا؟ زيادة على الأصل. سعيد صوب المسألة، كان راكعا مع الإمام رفع رأسه قبل الإمام عاود إلى الركوع، عوده إلى الركوع هذه زيادة، هذه زيادة لأجل متابعة الإمام، هو زيادة عقب ماذا؟ على ماذا؟ زيادة على الركوع الأصلي. هذه مختفرة، زيادة على الركوع الأصلي هي متابعة مختفرة. لو أراد أن يأتي بركوع ثالث بأن رفع رأسه من الركوع الثاني سهوا بعد قبل الإمام، ورأى الإمام هو هذا طول أكثر، هذا الركوع الثالث زيادة على الأصل، زيادة على التبعي، زيادة على التبعي، هذا ليس مورد النص. زيادة على التبع ليس موضوع ما. أو دعوني أمثل لكم بعض، ركع قبل الإمام ورأى الإمام لم يركع فرفع رأسه ثم ركع مرة ثانية، هذا الركوع الثاني ماذا؟ زيادة على الأصل.
لما ركع مرة ثانية رأى الإمام أيضا لم يركع، هو أيضا استعجل.
الآن إذا يرفع رأسه ويريد يرفع الركوع الثالث يكون زيادة على الأصل يزول على الثمن.
الثمن نص
مو مورد النص، مورد النص زيادة على الأصل ليس زيادة على الثمن.
بعد مثال أكو
أمثلة
هو
مثال جديد شيلوا عنكم صورة الأمثلة السابقة، محفظ صبور على جنون من حاء صفحة جديدة.
لو ركع قبل الإمام
ثم رأى الإمام لم يركع فرفع رأسه
وتثبت إلى أن يركع الإمام فركع معه،
هذا الركوع الثاني زيادة على الأصل أو زيادة على التبعي؟
زيادة على الأصل، لا إشكال فيه.
وهو في هذا الركوع الثاني الذي هو زيادة على الأصل مع الإمام استعجل ورفع رأسه قبل الإمام، فرأى الإمام يطيل فعاود إلى ركوع ثالث.
دققوا، هذه زيادة على ماذا؟
توقفتوني،
هذه زيادة على التبعي.
لماذا؟ لما مر بنا ركوع الأول الذي انفرد به هو ركوع أصلي، ركوع الثاني تبعي بالمتابعة على الأصل،
ركوع الثالث سيكون زيادة تبعي على التبعي.
أعيد الفرق؟
لا
واضح إن شاء الله.
بعبارة أخرى التفتوا هذه النقطة،
دائما فعل المكلف المأموم ركوعا أو سجودا ولو انفرد، ركوع الأول سجود الأول هو الأصل ولو من دون الإمام. إعادة الركوع مع الإمام المتابعة هذا زيادة مغتفرة واجب تبعي للتبعية لوجوب متابعة المأمور للإمام لأنه هو أصلي.
هو هذه النقطة،
لذلك لا يدخل قبل هذا الشيء، هذا مو في محله.
الصورة الثالثة اللي ذكرناها، الصورة الثالثة اللي ذكرناها قبلها الصورة الأولى،
تمسكا بإطلاق الروايات،
وهذا غير صحيح.
الروايات ليس موردها الزيادة على الصورة الثالثة الأخيرة، الأخيرة اللي ذكرناها الآن
قبلها الصورة الأولى،
الصورة السابقة ما قبلها، هذه الصورة قبلها لإطلاق الأدلة،
غير صحيح. الأدلة سواء قبل أو بعد فيما إذا كان زيادة على الأصل لأنه زيادة على التبعية.
قصة مو قصة التمسك بإطلاق الأدلة،
شوفوا عنصر تحليل المورد ماهويا أعمله المشهور
سيد قول الله يرحمه حرفية جنودية اللفظ. أجنى رواية تقول لو ركع قبل الإمام يعود ولو زيادة يساعد الإمام، وعندنا دليل أنه لو ركع رفع رأس قبل بعد الإمام يعاود ويركع مرة أخرى. إطلاق الدليل يسوغ أنه لو زاد ركعين ولو في ركعة على الركوع الأصلي في ركعة واحدة زاد ركوعين زائدين ولو في ركعة واحدة على الركوع الأصلي بنى الدخول على أن إطلاق الأدلة الشامية إذا كان قبل وبعد للتمسك بدليل قبل وبعد. هكذا استدل الشيخ، لكن في إشكال لأن القبل المعفو هو القبل الذي زيادة على الأصل لا زيادة على التبعي، والبعد المعفو هو زيادة على الأصل لا زيادة على التبعي. وهنا مع الثلاث ركوعات ليس الوسط أصلي، ليس الوسط أصل، الأصل هو الأول
يشوف البحوث الخلل والأجزاء التقسيمات التي مرت بنا في المبحث خلل.
لما أن حددنا الأصل الأول ولو منفردا؟ لما
دليل هذا؟ دليل أن الإمام لا ينوب عن المأموم في الأفعال إلا في القراءة، فأفعال المأموم على عاتق وعبء على رقبة المأموم،
فما يأتي كل أصلية. غاية الأمر أن المتابعة وظيفة عارضة زائدة في صلاة الجماعة.
دققوا،
المتابعة وظيفة زائدة على الوظائف الأولية، لا أن المتابعة منوعة لأجزاء الصلاة. لا أن المتابعة منوعة لأجزاء الصلاة، إن الركوع تبعي هو ركوع الأصلي، ركوع غير تبعي غير متابعي ليس ركوع أصلي. لا، متابعة الإمام وعدم متابعته ليس هو محدد ومعين للركوع الأصلي، يعني الركوع أداء الوظيفة، لأن أداء الوظيفة مسؤولية وظيفة على عاتق وذمة المكلف نفسه، وضرب عن المتابعة. المتابعة وظيفة أخرى تطرأ على الأجزاء. لذلك مر بنا مرارا في أمثلة الروايات إذا تتذكرون، صلاة الجمعة، صلاة غير الجمعة، الظهر، لو هو تخلف عن الإمام يجب وظائف مسؤولة بسبب زحام بسبب شيء، ولا مع فاصل حتى ركعة تتذكرون، ولا بفاصل ركوع وسجود وكذا فلان، ويأتي بوظائف سليمة، لأن هذه وظائف أصلية ملقاة على عاتقه. لا أن الذي يأتي به من أجزاء الصلاة في ظرف المتابعة مع هيئة المتابعة هي الأجزاء الأصلية، لا، الذي يأتي به أولا مسمى الوجود، شرط الوجود يتحقق بأول وجود، هذا هو الأصل. الزائد أخي يعفو عنه الشرع أو لا يعفو عنه بحث آخر، الزائد هذا بأمر للمتابعة والتبعية. إذن الأدلة لا إطلاق فيها للزيادة على التبعي، وإنما فيها عفو عن الزيادة على الأصل، وهذا صحيح الصغار ذكروا. شوف هذا المعنى، كلمة زيادة على التبعي، زيادة على الأصلي، صدقوني هذه الألفاظ غير موجودة في الرواية. إذا من أين استنبطها الفقهاء؟ بالتدبر والتحليل والتمعن، لا ننجمد على حرفية الألفاظ والإطلاق كما تبناه السيد أخوي. لا، من صح النقطة هي المورد لا يخصص الوارد، لا يخصصه بخصوصياته الفردية، لكن يخصصه نوعان. المورد لا يخصص الوارد في المشخصات الفردية، لا يتشخص الوارد الكلي بالتشخصات الفردية، أما الوارد الكلي يتشخص بنوعية المورد. هي ضابطة أصولية ذكروها. الإطلاق لا ينهدم لا يمانع لا يعاوق بخصوصية المورد الفردية، ولكنه يعاوق ويكسر بخصوصية المورد النوعية. المورد لا يخصص الوارد فرديا ولكن يخصصه نوعيا. فالإطلاق المورد لا يخصص الوارد بحظ إطلاق حتى الأمم بعد. أما نوعية المورد تصلح أن تكون قيدا يكسر الإطلاق أو العموم. نوعية المورد يستنبطها الفقيه بالتحليل، قد لا يذكر لفظ نوع المورد. صحيح، نمشي خطوة خطوة مع هل تمسك الحرفي للألفاظ اللي يصر عليه السيد الخوي في المنهج. ما في كل مكان بس في كثير من المواضيع، بينما لا نشرب مشهور الفقهاء أعمال التفسير والتحليل والتدبر للألفاظ. في جمل المواضيع تكالين في الخوي يمشي مش المشهور، بس في مواضيع كثيرة للأسف أو تأثر بكثير من تلاميذه لا يجند على حرفية اللام. وحنا بحث المورد لا يخص الوارد لا يخص المورد لا يخصص الوارد المورد لا يخص الوارد، البحث تكليمي غير مذكور في لفظ الروايه. سياتي مساله عجيب فيها الشيخ خوي يعمل التحليل. على اي حال، فالمقصود انه الصحيح ما ذهب اليه بني مشهور في هذا المطلب، والما تنسب يزيد النوع يختلف عن الخصوصيات الزمانية والمكانية والخصوصيات في مثال السؤال، حيث من الخصوصيات الفردية. أما النوع المورد لا، النوع المورد هذا يكسر الأطلاق. كيف يستخرج نوع المورد؟ حلل هذا الفرد فيه ما هي نوعية ما هي جنسية كالنوعية بالتالي، أو صنفية بعض الأحيان هم كالنوعية. صحيح، يكون هذا النوع يخصص الوارد. المورد لا يخصص الوارد في الخصوصيات الفردية، أما في الخصوصيات النوعية يخصصه. كيف لا يخصصه؟ لأنه يحتاج إلى شاهد على أنه يتعدى. استصبر هذا تعدي، تعدي عن دلالة الدليل لمجرد التمسك بحرفية الألفاظ. تشوف شلون أنه هو دورات هكذا الإطلاق، دورات التمسك بحرفية الألفاظ يسبب سعة في الألفاظ، تنطيط في الألفاظ، فرهدة في الألفاظ، فرهدة انفلات. أما تحلل تستمسك تعقل تقيد تضيع، مو دائما التقييد التحليل هو توسعة، بالعكس التحليل هو تقييد. التحليل لابد من حديث تدريه خيرا من ألف حديث ترويه. لولا نفر ليتفقهوا يفهموا، يعني حركة الفكر لابد أن تكون موجودة، تنتقل من التصور للاستعمال، من الاستعمال التفهيمي، من التفهيم للجدي. المسألة، وصلنا إلى المسألة السابعة إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله.